بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فأيها الأحبة، هذا لقاؤنا الخامس من لقاءات شرح كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في قسمه أصول الفقه. يقول السيوطي رحمه الله: النهي استدعاء الترك. تحدثنا في اللقاء السابق عن الأمر، والآن يتحدث عن النهي. ولماذا النهي؟ لأن النهي أسلوب من أساليب الخطاب الشرعي، ففي القرآن الكريم أوامر كثيرة ويقابلها نواهي، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أوامر كثيرة ويقابلها نواهي. القرآن واستعمله النبي عليه الصلاة والسلام ووردت به نواهي، فيحتاج الإنسان المسلم المكلف إلى أن يعرف هذا النهي الذي نهاه الله تبارك وتعالى عنه، هل هو واجب التنفيذ، حتم ملزم به، أم يمكن للإنسان ألا يفعله، يمكن للإنسان ألا ينتهي عنه. إذن فهنا نهي على سبيل الحتم والإلزام، وهنا نهي ليس على سبيل الحتم والإلزام. فالأول هو المحرم الذي لا ينبغي للمسلم أن يفعله، فإذا فعله أثم، وهنا نهي ليس على سبيل الحتم والإلزام، بل هو من باب أولى أو من باب الأفضل، فإذا ارتكب المسلم هذا النهي فإنه لا يأثم، لكن إذا اجتنبه ولم يرتكبه يأخذ ثوابا على تركه. يقول: النهي استدعاء الترك. النهي استدعاء الترك أي طلبه، فهو طلب الترك. فإذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي يأمرنا الله تبارك وتعالى بترك أكل مال اليتامى. لا تقربوا الزنا معناه، ولا تقربوا الزنا معناه أنه يطلب منا ترك الزنا، وهكذا. فاستدعاء الترك معناه طلب الترك. قال: لأنه ضد الأمر، فالأمر طلب حصول الشيء، والنهي هو طلب ترك، والنهي هو طلب ترك الشيء. إذا قال لك افعل كذا يطالبك بفعله، وإذا قال لا تفعل كذا يطالبك بتركه. قال: وفيه ما مر في مبحث الأمر من المسائل، لأن النهي عكس الأمر، فكل ما في الأمر من المباحث والمسائل والأحكام مثلها يبحث في النهي، فيبحث فيه مثلا هل لا بد وأن يكون الناهي فوق المنهي، هل لا بد وأن يكون الذي ينهاك فوقك أعلى منك، مثل ما قلنا في الأمر لا بد وأن يكون الآمر فوق المأمور، لا بد وأن يكون أعلى منه. فمثل هذه المسائل يبحثها العلماء أيضا في النهي. يقول: فلا يكون طلبه إلا ممن دون الناهي، يعني لا بد وأن يكون الذي ينهاك فوقك حتى نقول إن كلامه نهي لك. قال: وصيغته لا تفعل. كما أن الأمر له صيغة هي افعل، فالنهي له صيغة هي لا تفعل، كما قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تقربوا الزنا، وهكذا. لا، هذه الكلمة في أول الكلام بعدها فعل، نهي من الله تبارك وتعالى عن هذا الفعل. لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهكذا. فهذا أسلوب النهي. قال: أخلاقي للتحريم. إذا ورد نهي من الله تبارك وتعالى أو نهي من رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي التحريم، بمعنى أن الإنسان يكف نفسه عنه ويمنع نفسه عنه ولا يقربه ولا يفعله، لا يقربه ولا يفعله، لأنه إذا فعله كان عليه في ذلك إثم وكان عليه في ذلك عقاب. قال: وترد للكراهة. ترد للكراهة بمعنى أنه إذا دل دليل على أن هذا النهي ليس للتحريم فإنه يكون للإيه؟ يكون للكراهة. فمثلا الإنسان مأمور أن يصلي بطهارة، ومنهي عن أن يقرب الصلاة وهو سكران. قال الله عز وجل: منهي عن أن يقرب الصلاة وهو سكران. قال الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فإذا قربها فهذا حرام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فمقتضى ذلك أن الذي يلتفت في صلاته تبطل صلاته أم لا تبطل؟ هل ذلك على سبيل التحريم أم لا؟ أولا قبل هذه النقطة، هذا على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من الاختلاس الذي يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ولم يجعل ذلك مبطلا لصلاته. إذن فهنا نواهٍ نهى الله عز وجل عنها ورسوله وهي للتحريم، وهنا نواهٍ نهى الله عز وجل عنها ورسوله وهي لمجرد الكراهة ليست للتحريم. والفرق بينهما أن النهي الذي للتحريم الإنسان المسلم ملزم بألا يفعله، وإذا فعله كان عليه في ذلك إثم وعقاب. وأما النهي الذي للكراهة فإنك إذا فعلته فتأخذ على ذلك، فلا تأخذ على ذلك عقابا، ولكن إذا تركته، إذا تركت المكروه تأخذ عليه ثوابا. قال: ولا بد فيه من الفور. يبحث العلماء في النهي هذه النقطة أيضا، هل النهي للفور أم لا؟ قلنا هناك الأمر ليس للفور، وإذا قلنا هذا قلناه في الأمر، فهل مثل ذلك في النهي؟ لا، الأمر لا يقتضي الفور لكن النهي يقتضي الفور. فإن الله تبارك وتعالى حينما ينهى الإنسان عن شيء ينهاه عنه في جميع الأزمنة، فمن أول لحظة صدر فيها النهي ينبغي أن يمسك الإنسان نفسه عن الإيه؟ عن المنهي عنه، ولا يفعله في أي وقت من الأوقات. إذن فمن أول ما يصدر النهي يجب أن ينتهي الإنسان. إذن النهي يدل على الفور، من لحظة ما صدر النهي يجب على الإنسان أن ينتهي. قال: والتكرار. لا بد في النهي من التكرار، فأنت منهي عن ذلك في اللحظة الأولى، ثم في اللحظة الثانية، في الساعة الأولى، كذلك في الثانية، في اليوم الأول وكذلك في الثاني، وكذلك في الثانية في اليوم الأول وكذلك في الثاني، وكذلك في الشهر الأول وفي الشهر الثاني، وطول العمر. فأنت طوال عمرك قائم على رأسك نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهي الله تعالى، إذا فعلته مرة فأنت لم تمتثل للنهي. فلذلك النهي يطبق من أول لحظة فهو يقتضي الفور، ويظل متكررا دائما في كل لحظة فهو يقتضي التكرار. إذن النهي لا بد فيه من الفور والتكرار. قال: وإلا لم يتحقق الترك. لماذا نهانا الله لنترك هذا الفعل؟ فإذا تركناه ساعة ثم فعلناه في الساعة الثانية بهذا لم نتركه. إذا نهانا الله عن شيء كان الهدف من ذلك أن نتركه، فإذا فعلناه بعد تركه ف فإذا فعلناه بعد صدور الأمر مباشرة، بعد صدور النهي مباشرة ثم تركناه بعد ذلك، لا نسمى تاركين للنهي. إذن فالنهي يقتضي، يقتضي الفور ويقتضي التكرار، إلا إن دل الدليل على تقييده بزمان مخصوص. إذا نهانا الله تبارك وتعالى عن فعل شيء في الوقت الفلاني، إذا نهانا رسول الله عن فعل شيء في الزمان المعين، ففي هذا الوقت لا يقتضي التكرار، وإنما يقتضي النهي في هذا الزمان المخصوص فقط. قال: كالنهي عن الصيد في الإحرام. قال الله تبارك وتعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إذن وأنت في الإحرام في زمن أداء الحج أو العمرة، ها، تمتنع عن الصيد. طب قبل ذلك تصيد براحتك، طيب وبلك تصيد براحتك، طيب وبعد ذلك تصيد كما تشاء، كذلك تصيد كما تشاء، ها، لكن تمتنع في هذا الزمان المخصوص. إذن النهي قد يأتي من الله مقيدا بزمان، وقد يأتي غير مقيد بزمان. فإذا كان مقيدا بزمان فإن الإنسان يطالب بالترك في هذا الزمان فقط، وإذا كان النهي غير مقيد بزمان فإن الإنسان ينتهي في كل زمان وآن. قال: وتقدم أنه أمر بضده. إذا نهى الله تبارك وتعالى عن شيء فإنه يأمرك بضده. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا نهي، فكأنه أمرك أن تأتي، فكأنه أمرك أن تأتي الصلاة وأنت نشيط وأنت صاحي وأنت مستيقظ يقظ، وهكذا. فالنهي عن الشيء أمر بضده. قال لك: لا تتحرك، معناها تساوي أسكن، أسكن أثبت، وهكذا. قال: وتحرم مقدمات المنهي عنه. تحرم مقدمات المنهي عنه. إذا قال الله مثلا: لا تقربوا الزنا، إذن فالنظرة حرام، واللمس حرام، والقبلة حرام، لأنها تؤدي إلى الزنا. كل الوسائل التي تؤدي إلى الحرام حرام. قال: وتحرم مقدمات المنهي عنه، كتحريم اتخاذ أواني الذهب لأنه يجر إلى استعمال. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والادخار، وأن تحمل فيها شيئا، وهكذا. نهينا عن استعمال أواني الذهب والفضة، لا نستعملها، هذا حرام، وكذلك اقتناؤها حرام، اتخاذها بمعنى اقتناؤها حرام. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى استعمالها. قال العلماء: وكذلك صناعتها، أن يصنع لك إناء من الذهب، أو يصنع لك إناء من الفضة، كوب مثلا، ها، أو ملعقة، فهذا حرام. إذن الصناعة حرام، والاقتناء حرام، وبيعه وشراؤه حرام، وشراؤه حرام. لماذا؟ لأن كل هذا يؤدي إلى استعماله، واستعماله منهي عنه. إذن فإذا نهى الشرع عن شيء كانت الوسائل التي تؤدي إلى هذا الشيء كلها منهي عنه. قال: ويدخل فيه المؤمن لا ساه وصبي ومجنون ومكره. كما قلنا في الأمر تماما، المؤمن مخاطب بنواهي الله ونواهي رسوله، إلا إذا كان في سهو فيعفى عنه حتى ينتبه، إلا إذا كان صبيا فيعفى عنه حتى يبلغ، إلا إذا كان مجنونا فيعفى عنه حتى يفيق، إلا إذا كان مكرها فيعفى عنه. فإذا أكره إنسان إنسانا على فعل شيء هو منهي عنه، في هذه الحالة يعفى عنه من ناحية الذنب والإثم، يعفى المسلم من باب أولى. إن كان المسلم سيحاسب على نواهي الله تبارك وتعالى فكذلك الكافر يحاسب عليه. إلا أن هناك فرق بين أمر الله ورسوله للكافر أن يفعل كذا وكذا من العبادات مثلا، ونهيهما، ونهي الله عز وجل ونهي رسوله للكافر أن لا يفعل كذا، لأن الفعل يحتاج إلى نية، وأما الترك فلا يحتاج إلى نية. ولهذا قال: ولا يحتاج إلى شرط الإسلام. الانتهاء عن الزنا لا يحتاج إلى نية، فلذلك لا يحتاج إلى الإسلام. فإذا الكافر مخاطب بالنواهي الموجودة في القرآن والسنة، ونحن ننهاه عنها، فلا يشرب الخمر أمام المسلمين، ولا يتعرى أمام المسلمين نساؤهم ورجالهم، وهكذا ننهاه عن النواهي. لا يقول إنسان يحتاج الآن إلى أن يسلم لكي تكون له نية، نقول الترك لا يحتاج إلى نية. ولذلك لو ترك الإنسان الحرام بلا نية برئ من الإثم، ليس عليه إثم. متى نقول إني نحتاج إلى النية؟ إذا أراد أن يأخذ ثوابا فيقول في نفسه: أتركه لله، أتركه لله. لكن إذا تركه دون نية فليس عليه إثم. قال: ولا يحتاج إلى شرط الإسلام، لأنه كف لا يتوقف عليه. الكف والترك والامتناع لا يحتاج إلى الإسلام ولا يحتاج إلى النية، فلذلك يصح من الكافر حتى ولو لم يسلم. فإذا امتنع الكافر عن الحرام فلا يعاقب عليه يوم القيامة. ثم انتقل إلى موضوع آخر وهو الخبر والإنشاء. سبق معنا أن قلنا كلام العرب ينقسم إلى أقسام ويتنوع إلى أنواع. هم في الحقيقة، أو هو في الحقيقة، نوعان: خبر وإنشاء. يدخل في الخبر ما له علاقة بالواقع، يطابق الواقع أو يخالف الواقع، والإنشاء ما ليس له مطابقة ولا مخالفة للواقع. ويدخل في الإنشاء الأمر ويدخل فيه النهي، لأن إنسانا إذا قال لك افعل كذا، أكرم ضيفك، بر والديك، أعبد ربك، أو نهاك عن شيء فقال لا تؤذي جيرانك، لا تقطع أرحامك، إذا أمرك بشيء أو نهاك عن شيء في هذه الحالة لا تستطيع أن تقول له صدقت أو كذبت، ليس هذا قول له صدقت أو كذبت، ليس هذا جواب كلامه. فهذا يسمى إنشاء، لأنه لا يقال فيه صدقت ولا يقال فيه كذبت. الذي يقال فيه صدقت وكذبت هو الخبر. إذن فكلام العرب كله ينقسم إلى هذين القسمين الكبيرين الرئيسين: الأول الخبر، والثاني الإنشاء. يدخل في الإنشاء الأمر والنهي والتمني والعرض والاستفهام والتحضيض والقسم الذي تكلمنا عنها سابقا. والخبر، ما هو الخبر؟ قال: الخبر محتمل الصدق والكذب لذاته، ما يحتمل الصدق إذا وافق الواقع، ويحتمل الكذب إذا خالف الواقع، لذاته، يعني بغض النظر عن قائله، لا تنظر إلى من يقول قائله، لا تنظر إلى من يقول الكلام، ولكن انظر إلى الكلام وطابقه وقسه على الواقع، فإذا وافق الواقع كان صدقا، وإذا خالف الواقع كان كذبا. قال: كزيد قائم. إنسان سمعته يقول لك زيد قائم، انظر بعينيك هل ترى زيدا قائما؟ فإذا رأيته قائما فهذا الإنسان صادق، ويكون هذا خبر لأنه يحتمل الصدق والكذب. وإذا نظرت فوجدت زيدا جالسا تقول له كذبت، زيد جالس وليس قائما، زيد جالس ليس قائما. يبقى إذن هذا الكلام الذي صدر من هذا الشخص يحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا على حسب موافقته للواقع أو مخالفته له، وهذا هو الذي يسمى الخبر. الخبر الذي يأتيك إما أن يكون صادقا أو يكون كاذبا. إما أن يكون صادقا أو يكون كاذبا، ولا تنظر إلى القائل. ولذلك قال لذاته، قال وإن قطع بصدقه أو كذبه لخارج. يمكن للإنسان أن يقطع بصدق الشيء قبل أن يتأكد منه، لأنه يثق في أن فلانا صادقا. كما مثلا نقطع نحن بأخبار الله عز وجل كلها أنها صدق، ونقطع بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صدق، ونقطع بأن أخبار الشيطان وأخبار مسيلمة الكذاب كلها كذب. وكذلك كل شخص تعودنا منه الصدق لا نحتاج إلى أن ننظر إلى دليل، والشخص الذي تعودنا منه الكذب لا نحتاج إلى أن ننظر في كلامه إلى دليل. لكن هذا شيء خارج عن حقيقة الصدق، وهذا شيء خارج عن حقيقة الصدق وحقيقة الكذب، شيء خارج عن حقيقة الخبر. أنت الآن تستدل بشيء خارجي، وهو أن فلان صادق، وأن فلان لا يأتي منه الكذب، وإن فلان كذاب ولا يمكن أن يقول صدقا. ممكن هذا يتخلف، فقد يصدق الكاذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عن إبليس، قال صدقك وهو كذوب. هو يكذب دائما، لكن في هذه المرة هو صادق لما أخبره، فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنك إذا قرأتها لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان في ليلتك ويومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الكلام صدقك وهو كذوب. فيمكن أن يقول الكاذب كلاما صادقا في وقت من الأوقات. إذن هو إن شاء، وغيره إن شاء. الكلام إما خبر وإما إنشاء. القسم الأول عرفناه الخبر، والقسم الثاني الإنشاء. قال وهو ما اقترن لفظه بمعناه، يعني ليس له خارج ليطابق عليه، ليس له خارج ليطابق عليه. لا يمكن مثلا لإنسان إذا قال لك هل محمد موجود أن تقول له كذبت أو تقول له صدقت. هو لا يخبرك بشيء، كلامه لا علاقة له بمطابقة الواقع أو عدم مطابقته، كلامه لا علاقة له بحصوله في الواقع أو عدم حصوله، إنما هو يسأل. إنسان يقول ليتني أعود صغيرة، تقول له صدقت أو كذبت، هو يتمنى وهكذا. أو إنسان يقترح عليك شيئا، أو يقدم إليك شيئا، كمثل أن يقول لك بعت، أو يقول لك اشتريت، قال كبعت واشتريت. إنسان يتاجر، ها، وجاءه إنسان ليسأله عن سلعة من السلع، يسأله عن سلعة من السلع، فقال له بكم هذه؟ قال مثلا بعشر ريالات، بعشر دنانير، بعشر جنيهات، ها، فأخذها وقال اشتريت. ورجل يقول له بعت، كلمة اشتريت يعني أنا موافق على ما تقول، وكلمة بعت معناه قدمت لك السلعة، قدمت لك السلعة، أنت لك أن تأخذها ولك أن تدعها. لكن لا يمكن أن تقول له صدقت، قدمت لك السلعة، أنت لك أن تأخذها ولك أن تدعها. لكن لا يمكن أن تقول له صدقت أو كذبت. وإن كانت كلمة بعت لي خبر، لي فعل ماضي، هي عبارة عن خبر في اللغة، لكن هذه الألفاظ هي إنشاء، يعني بمعنى كلمة بعت بمعنى هل تبيعني، هل تشتري مني. وكلمة اشتريت التي يقولها المشتري، كلمة اشتريت معناها هل تبيع لي، هذه معناها. فهي في أصل اللغة للخبر، ولكنها في الشرع للإنشاء. ثم انتقل بنا إلى مبحث آخر من مباحث الكتاب والسنة، فقال العام ما شمل فوق واحد أي اثنين فصاعدا. ما شمل فوق واحد أي اثنين فصاعدا. تقول جاء الطلاب، جاء الطلاب، وتقول نجح المجتهدون. المجتهدون، إذن كل مجتهد يدخل في هذه الكلمة. تقول نجح الطلاب أو جاء الطلاب، ها يبقى كل طالب يدخل في هذه الكلمة. حينما مثلا تعطي إنسان قدر من الإيه؟ من الكتب، وأمامك مثلا 10 من الطلاب، فتقول له وزع هذه الكتب على الطلاب، فإذا أعطى واحدا وترك واحدة، ها وكان في الجملة قد أعطى بعض الناس وترك بعض الناس، تقول له لماذا لم تعطي هؤلاء؟ يقول لك أنت ما قلت لي أعطهم. قلت له لا، قلت لك أعطي الطلاب، بمعنى أعطي كل من تصدق عليه كلمة طالب. الكلمة الطلاب ها تصدق على 2 فصاعدا، وتشملهما، وتشملهم عفوا، وتشملهم، تشمل ما فوق 2. قال ولفظه بمعنى ألفاظه الألفاظ الموجودة في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي يمكن أن تشمل 2 أو تشمل أكثر من 2 هي: قال ذو اللام، أي المعرف بها. الكلمة إذا كان فيها ألف ولام فإنها تدل على العموم، تدل على الشمول، ها تدل على أنك تعم كل الموجودين، كل من يتصف بهذه الصفة التي دخلت عليها أل. قال فردا وجمعا، يعني سواء كلمة أل دخلت على طالب وهي مفرد، أو دخلت على طالب وهي مفرد، أو دخلت على طلاب وهي جمع، فقلت جاء الطالب، جاء الطلاب، جاء الطالب، هذه كلمة تصدق على 20 طالبا. جاء الطلاب تصدق على الطلاب، ها فجاء الطالب تصدق على كل طالب، جاء الطلاب تصدق على كل طالب أيضا. ولنضرب المثال ونوضحه. قال نحو إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هذه الكلمة فيها ألف ولا، وكلمة إنسان مفردة، إنسان واحد، لكن دخلت عليه أل، إن الإنسان لفي خسر. الآية هنا تؤكد أن كل إنسان في خسر، لأنه ليس إنسانا بعينه، وإنما كل إنسان تصدق عليه هذه، وإنما كل إنسان تصدق عليه هذه الكلمة، فأنا إنسان وأنت إنسان وهو إنسان وهي إنسان، كل هؤلاء كل واحد منهما يصدق عليه كلمة إنسان. فإذا الإنسان لفي خسر، يعني هو في خسارة شديدة، إن الإنسان لفي خسر. إذا كل إنسان محكوم عليه بهذا الحكم وهو الخسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الإنسان لفي خسر، يبقى كلمة الإنسان ها إنسان مفرد دخلت عليها ال، فدلت على العموم والشمول، تشمل كل من تنطبق عليه كلمة إنسان. والدليل على هذا يقول العلماء: احذف كلمة ال وضع مكانها كلمة كل، تجد العبارة سليمة وتؤدي نفس المعنى. إن ال ها التعريفية تفيد العموم والشمول. قال فاقتلوا المشركين، هذا قول الله تعالى، فاقتلوا المشركين. كلمة مشركين جمع، دخلت عليها ال، دخلت عليها ال فأصبحت المشركين، يبقى كلمة فاقتلوا المشركين، القتل واجب لكل مشرك. ولذلك لو حذفت كلمة ال ووضعت مكانها كلمة كل لمشى المعنى واستقام كما لو كانت كلمة كل هو مكانها. فاقتلوا كل مشرك، فاقتلوا كل مشرك. فهذا اللفظ الأول من ألفاظ العموم، أعرف بأل سواء كان هذا الاسم مفردا أو جمعا. فإذا وجدنا ذلك فلا نخصه بأحمد ولا بمحمد ولا بهند ولا بفلانة وفلانة، وإنما نقول هو شامل لكل من يصدق عليه كلمة مشرك، شامل لكل ما يصدق عليه كلمة مسلم، صادق على كل من، شامل وعام في كل من هو إنسان. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم هنا ليس مقصودا منها أبو بكر، أو مقصودا منها عمر، أو مقصودا منها أحمد، أو مقصود منها علي أو فاطمة، ها، أو مقصود منها شيماء، إنما المقصود منها إيه؟ كل مسلم. لا يكون كذلك حتى يسلم، لا يسلم المسلمون من لسان ويده. فكلمة المسلم ها يدخل تحتها كل المسلمين، المسلم، لأنها مفرد معرف بالألف واللام. وكذلك المسلمون تتكافأ دماؤهم، المسلمون هنا معناها كل مسلم، لأنه جمع معرف بالألف واللام. فإذا وجدت جمعا أو مفردا معرفا بالألف واللام في القرآن الكريم فاعلم أنه للعموم، فطبقه على عموم الناس وعلى شمول الناس، إلا إذا جاء دليل يدل على خلاف ذلك، كما دل الدليل في كلمة فقتلوا المشركين على أنه ليس كل مشرك يقتل، وهو المشرك الذي بينه وبين المسلمين عهد، المشرك الذي بينه وبين المسلمين ذمة، المشرك الذي بينه وبين المسلمين عقد أمان، وهكذا. فهؤلاء لا يقتلون، بدليل قول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا أعطوا الجزية لا يقتلوا، وهو مشرك، إذن فهذا استثناء. قال: ومن، هذا لفظ آخر من ألفاظ العموم، يدل على العموم ويدل على الشمول. من، في من يعقل، يعني في الإنسان الذي يعقل، في الإنسان، لأن الإنسان من شأنه أن يعقل. قال: نحو من دخل داري فهو آمن. من، من هذا؟ رجل، من، امرأة، من، واحد، من، عشرة. من دخل تصدق على الواحد والواحدة، على الاثنين والاثنتين، على الجماعة من الذكور ومن الإناث. من دخل داري، ها، يبقى إذن هذا لفظ يدل على العموم، يدل على العموم، فطبقه على كل الناس. من دخل داري، إذن كل من دخل الدار هو آمن. قال: وما فيما لا يعقل. ما فيما لا يعقل، هذه استعمالات العرب، يستعملون من للعاقل ويستعملون ما لغير العقل. طبعا هذه القاعدة الأغلبية، وإلا فأحيانا تستعمل من ها لغير العقل وتستعمل ما للعقل، يعني بالعكس. قال: وما فيما لا يعقل. نحو ما جاءني منك أخذته. ما ممكن تطلق على المال، ذهب أو فضة. ما ممكن تطلق على الأشياء، ما ممكن تطلق على الثوب، وتطلق على الثوب، وتطلق على مثلا إناء ها أو ماعون، وهكذا. كلمة ما كلمة إيه؟ كلمة عامة تطلق على أشياء كثيرة، ولا تتحدد بها إيه؟ شيء دون شيء، ولا معنى دون معنى. فأيضا هي لفظ من ألفاظ العموم. قال: وأي فيهما، أي فيما يعقل وفيما لا يعقل. نحو أي عبيدي ضربك فهو حر. أي عبيدي، أي يمكن أن يكون بلال، ممكن أن يكون سالم، ممكن يكون نجاح، ممكن يكون رباح، وهكذا، تمام. فكلمة أي تصدق على هؤلاء جميعا، وممكن تكون سلمى أو ليلى، يعني وهكذا. قال: أي عبيدي ضربك فهو حر. لو قال أي إمائي ها فتبقى للنساء، قالك فهو حر. لو قال أي إمائي ها فتبقى للنساء. قال: أي الأشياء أردت أعطيتكه. أي الأشياء، يمكن مثلا لفلان هذا أن يختار شيئا من أساس البيت، أو يختار شيئا من مدخراته الشخصية، أو أن يختار مثلا مالا أو يختار عبدا أو يختار أمة وهكذا. فكلمة أي تطلق على العاقلين وعلى غير العاقلين، وهي في هذه الحالة وفي هذه الحالة تعم ولا تخص شخصا بعينه. قال وأين في المكان، وأين في المكان نحو أين تكن أكن، ربما أنت في المسجد يكون هو في المسجد، أنت في المعهد يكون هو في المعهد، أنت في مجلس العلم الآن هو في مجلس العلم معك. يقول أين تكن أكن، يبقى أين لا تتحدد بمكان معين وإنما تعم جميع الأماكن. قال ومتى، قال ومتى في الزمان، هذا لفظ أيضا من ألفاظ العموم، متى في الزمان نحو متى شئت جئتك، متى شئت ممكن أنت تشاء أن يأتيك الجمعة يأتيك، متى شئت تقول له الأحد، يقول لك الأحد بلاش، قل له مش أنت قلت أي وقت متى ها وتركت لي اختيار، أنا اخترت الأحد. فمتى، كلمة متى لا تتحدد بيوم معين ولا بوقت معين ولا بليل أو نهار، وإنما تشمل جميع الزمان. قال ولا في النكرات، أن تأتي كلمة لا قبل الكلمة المنكرة يعني التي ليست بمعرفة، نحو لا رجل في الدار، كلمة لا رجل في الدار إذا كانت لنفي الجنس يعني لا يوجد أحد من جنس الرجال في الدار، لا يقصد زيد أو عمرو بعينه ولكن يقصد جميع الرجال. فهذه الألفاظ كلها تدل على العموم، إذا رأيت شيئا منها مذكورا في القرآن الكريم أو مذكورا في السنة النبوية فمعناه العموم، معناه العموم، لا تخصه بزمان ولا تخصه بشخص ولا تخصه بمكان ولا تخصه بحال، وإنما اجعله على العموم حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك. قال ولا عموم في الفعل، ولا عموم في الفعل بل هو من صفات الألفاظ. العموم من صفات الألفاظ التي ذكرناها الآن، مفرد محلى بأل، جمع محلى بأل، أين ومتى ها؟ ما ومن ها؟ أين ولا للنكرات، هذه الألفاظ، القول هو الذي يمكن أن يعمم لكن الفعل لا يعمم. فمثلا إذا جاءنا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشيء لا نستطيع أن نعممه على كل شيء، فمثلا قال كجمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر الثابت في الصحيح، كجمعه الثابت في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر فجمع بين الإيه؟ فجمع بين الصلاتين. قال فلا يعم كل سفر طويلا أو قصيرا، لو قلنا سافر النبي فقصرا ما ينفعش حد ياخد الكلام ده ويجعله للعموم، فكل سفر تقصر فيه الصلاة لا، يخطئ الإنسان إذا عمم في هذا، إنما السفر المخصوص هو الذي فيه القصر. كذلك سافر النبي فجمع، ما ينفعش إنسان يقول كل سفر فيه الجمع، لا، هذه لها إيه؟ لها خصوصيات عند العلماء، فيقولون السفر الطويل الذي يصح في قصر الصلاة وهكذا، تمام؟ فالسفر له شروط حتى يستطيع الإنسان أن يقصر الصلاة، فلا يقال طالما أن النبي سافر فقصر فنحن كلما سافرنا نقصر، وبهذا نقول كل سفر يصح فيه القصر، لا، لأن السفر الذي قصر فيه النبي كان سفرا مخصوصا. كذلك الجمع، كذلك المثال الذي بعده، قال وكقضائه بالشفعة للجار، أتى جار يشكو جاره أنه يبيع الدار أو يبيع المكان، كقضائه بالشفعة للجار، أتى جار يشكو جاره أنه يبيع الدار أو يبيع المكان وأنه يريد أن يأخذه هو وأما صاحبه فيبيعه إلى غريب، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، ما ينفعش بقى نقول كل جار له الحق في الشفعة، لا، ربما كان هذا جارا مخصوصا. ولذلك العلماء قالوا الشفعة فيما لم يقسى، وهذا نص حديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الشفعة فيما لم يقسم. فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني إنسان مشارك لأخيه المسلم والاثنين اشتروا قيرة أرض، كل واحد منهم يملك نصفه، لكن فين النصف بتاعه؟ لا، ده كل سهم فيه هم شركاء فيه على المشاع، مش محددين ده نصك اليمين وانا نص الشمال، لا، ليست هذه هي الشركة. الشركة هنا شركة على المشاع. طب لو فرضنا ان هم في يوم من الايام قسموا، اصبح لكل واحد نص ايراد المخصوص بتاعه، واراد واحد منهما ان يبيع، ما ينفعش التاني يغصب عليه ان هو يشتري منه. طب لماذا؟ لانه الان صرفت الحدود وعرفت القسمة، قسمت المسألة، انتهت المسألة، فأصبح هنا هو إيه؟ هو يعني جار ملاصق وليس جارا إيه؟ جارا على المشاع، هو جار الآن وليس شريكا على المشاع. إذن فالجار الذي حكم له النبي بالشفعة وقضى له بها إنما هو جار مخصوص كانت شركته على المشاع، فلذلك لا يجوز أن نقول قضى النبي بالشفعة للجار إذن فكل جار له الشفعة، لا، الصيغة الفعل لا يوجد فيه عموم، لا عموم في الفعل. قال رواه النسائي مرسلا عن الحسن، يعني عن الحسن البصري، قال فلا يعم كل جار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار. إذن فيمكن أن يعمم، أن يخصص العام، العام يمكن أن يخصص، توجد منه استثناءات، ولذلك أتبع هذا الكلام بالكلام على التخصيص والمخصصات وكيف يحصل التخصيص لهذه العمومات. فنقول هذه الآية يمكن تطبيقها، يمكن العمل بها في كل وقت إلا في وقت واحد مثلا، تمام؟ وهذا ما نتعرف عليه إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا.